هم استدعوا الحلم الذي غاب عنا طويلا، ولكن هذا الحلم لم يتم تنزيله على الأرض بعد.
بالمناسبة أيضا ربما قبل أن أترك صحيفة الشروق في حوارنا معك، ربما أيضا حضورك كان واضح جدا على صفحة كاملة في شروق اليوم في مقابلة مع الأستاذ محمد حسنين هيكل، الشعب قال كلمتها يوم الثلاثاء العظيم في استفتاء لم يزور. لكن في الواقع لفت انتباهي شيء أضافه لك الأستاذ هيكل، وهو آخر سطرين في حديثك معنا بعد ما أنهيت الحديث أراد أن استوقفك ليقول عدة نقاط. آخر شيء فيها اسمح لي أن أقرأه، بأنه أن هذه الأمة شاءت المقادير أن تعيش الأمة لحظة انقشاع السحب وبزوغ شمس ذلك الأمل الذي ملأ أرض مصر كلها بضياء ودفء افتقدته طوال العقود الأربعة الأخيرة. يعني الأستاذ هيكل بيقول أنه قبل الأربع عقود أو قبل 40 سنة، أي السادات ومبارك، كانت الشمس والضوء يملأ ربوع مصر، بما في ذلك 67 وبما في ذلك الحكم العسكري وغير ذلك. هل توافقه؟
لا أظن أنه يقصد الشمس والضوء، أنه كان الغيوم هي التي كانت تملأ الأفق الموجود في مصر، وأن هذا الشباب بخروجهم المهيب اللي تم بدءا من يوم 25 يناير بدد هذه الغيوم وأطلق أملا جديدا وعصرا جديدا في ليس فقط في وجدان مصر ولكن في الوجدان العربي بشكل عام.
لكن لو عدنا أن نؤرخه، هل نعود إلى ثورة 19؟ هل نعيد إلى أن نعود إلى عرابي؟ هل نعود إلى أقدم من هذا؟ هناك اختلاف أيضا ربما يعني تاريخيا في رأيك حجم ما حدث هذه الهزة أو الزلزال.
لا هو مختلف عن كل ما سبق. أنا أظن أنه أهمية الحاصل أنه بعد أن يأس كثيرون من التغيير وفقدوا الأمل في أنه أن الشعب ممكن يرفع صوته ويقول لا أو يدافع عن كرامته ويرد المهانات المتتالية التي انصبت عليه أو استهدفته طوال عقود أربعة الأخيرة، يعني أنا أحد الناس الذين فعلا كادوا يفقدون الأمل يعني، وفجأة اكتشفنا أن هناك جيل لم نره ولم نسمع به خرج من الظلام، ها، يقول شيئا مختلفا ويتحرك بهمة ويستعد للتحدي ويطالب مطالب عالية. فأظن أن هذا شيء جديد. يعني أنت مثلا تتكلم على ثورة 19 أو حتى مواجهة الإنجليز، كان في إجماع على تحدي معين، في احتلال، كان في هبة شعبية خرجت ضد محتل أجنبي، كان الهدف واضحا. أنا أظن أنها من المرات النادرة التي يخرج فيها الشعب بكامل. يعني أنت مثلا حتى ثورة 52 كانت الضباط خرجوا جيل مدرب وخارج من عائد من هزيمة 48، وكان في فساد ما بعرف، يعني في أشياء كانت
وكانوا متواضعين وقتها وسموها حركة الضباط الأحرار يعني.
الآن شيء مختلف تماما، جيل لا نعرفه ولم نره واستخدم أسلوب متحضر للغاية واستخدم أدوات العصر وذهب إلى ميدان التحرير في تظاهرة سلمية وجلس هناك وقال أنا أريد كذا. حتى الآن لا نحن لا نعرف من هؤلاء.
طيب بعيدا عن المقارنة التاريخية دعني أقول مقارنة جغرافية. أستاذ فهمي ويدي من أبرز الكتاب المصريين اللي تابعوا الثورة الإيرانية الإسلامية وكتبوا عنها وذهبوا إليها وما زالوا يذهبون، كيف تقارن بينهم وأيهما أفضل أو أقوى فيما حققته حتى الآن على الأقل؟
دعنا نقول أولا في شيء مبدئي وهو الثورات لا تستنسخ، هناك خصوصية للثورة الإيرانية لا تتوفر هنا للثورة المصرية، ثم أنه كان هناك رأس لهذه الثورة له تراكم ومعروف وله رسالة، وهذا الرأس كان يخاطب المقلدين أو الأتباع منطلقا من كونه منتمي إلى تعليم مذهب، وأن هذا المذهب يلزم المقلدين بالسير أو بالامتثال لما يتلقاه هذا، لما يبعث به هذا الرأس لما كان إمام خميني مثلا في باريس أو أي مكان آخر يقول للناس تصعدوا إلى فوق المشع... الأبنية تطلقون صيحة كذا أو تخرجون بالأكفان في مواجهة كذا، كان فيه شيء مختلف كثير. ففي كان حالة رأس واضح، حالة مذهبية، وتراكم جيل كان مرئي. يعني رحلة الإمام الخميني كانت واضحة من وقت مبكر، وثورته الذي يتتبع مسيرته كان يستطيع أن يلمح أن هذا رجل يخوض تحركا ضد الشاه ولو أتباع. يعني المشاهد كانت مرئية، نحن هؤلاء خرجوا من المجهول.
ليس لها لون سياسي أو اتجاه معين حتى الآن في رأيك أم لا في مصر؟ لأنه آية الله علي خمينائي كانت لها تصريحات يقول هذه صحوة إسلامية، فهل هذا هو التصنيف لها أن الإسلاميين هم الذين قادوها، والمرشد الإخوان المسلمين السيد محمد مهدي عاكف كان في مقابلة معي وقال بأننا كنا فيها منذ البداية لكن حرصنا في البداية ألا نظهر؟
يعني أنا أظن أنه السيد خامنئي لم يكن موفقا فيما هذه ثورة وطنية بالدرجة الأولى، والإسلاميون شاركوا فيها ليس بوصفهم إسلاميين ولكن بصفتهم الوطنية كوطنيين مصريين. كان في إخوان مسلمين وفي الليبراليين وفي ماركسيين وفي يسار وفي أقباط وفي كل ذلك موجود، فاللون كان مختلفا تماما. وما قاله الأستاذ عاكف ينبغي أن يفهم في هذا الإطار. وأنا الحقيقة أحب أن أنوه إلى أنه في محاولة لا أظن أنها بريئة لتشويه وجه هؤلاء الشبان وإفساد الأمل الكبير الذي علقه الناس عليهم، والادعاء يعني أو استخدام ما يسمى بفزاعة الإخوان. بتتكلم على الإخوان، إذا بتتكلم ما بعرف طالبان، دخلت في موضوع يفسد الأجواء في الداخل ويحدث رنينا سلبيا في الخارج. وربما لاحظت أن تصريحات الفرنسية والأمريكية ولا غير كانت تتحدث أين الإخوان في الموضوع هذا. الحقيقة غير هذا. وأنا
لكن أستاذ فهم، يعني أنا معك بأنه كل شخص سيأخذ منظرا وسيفسره ويريد أن يطوعه لصالحه. الصور التي شهدناها بالفعل الإخوان كان فصيل ويجب أن يحاسب حتى إن لم يشارك مع إخوانه، لأنه من قبل حوسب لأنه عقد صفقات كثيرة مع الحكومة ولم يقاطع الانتخابات البرلمانية في الأول وهكذا، يعني عمل كثير. فلا توجد مشكلة، المشكلة أنه حين يصبح هو يكاد يكون المسيطر، خصوصا بعد أحداث الأربعاء الدامية من الاعتداء الغاشم على هؤلاء المتظاهرين المسالمين، بالفعل الإخوان وقفوا، وربما دورهم القوي هذه الليلة من مشاهداتي كشاهد عيان التي ربما منعت عملية إزاحتهم مرة واحدة من ميدان التحرير. الإخوان هم الذين سيطروا على مكبرات الصوت الرئيسية، الجمعة أصبحت هي الأساس لوجودهم. هل الإخوان من حق من يقول ولم لا؟ لماذا نأخذ الانتصار ونذهب إلى صناديق الاقتراع نحن الذين خذنا؟
هناك عدة أشياء. الأولى أن هناك مبالغة في هذا، ومناسبة الجمعة والصلاة والكاميرات اللي سلطت على الناس، كل الناس بتصلي الجمعة في مصر، وفي ناس لا يصلون من صلوات الأسبوع غير صلاة الجمعة، فبالتالي ليست هذه الدليل إلا لمن يريد أن يعني يصطاد ويروج. فالحاصل أنه هؤلاء يعني المعلومة الأساسية أنه موجودين كمواطنين، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين. واحد. اثنين، أن إسهامهم في حقيقة الأمر لم يكن يتجاوز إسهامهم ما حدث في مجلس الشعب، يعني إنه يعني مجلس الشعب كانوا خمسة أو ربع، هم كانوا كذلك في هذه التظاهرة. كونهم صوتهم على في مجلس الشعب لا أستطيع أنهم سيطروا على مجلس الشعب، لم يسيطروا. فاللي حصل أنه كانوا موجودين وتصدوا وتحملوا، ويحسب لهم إذا كانوا كما ذكرت أنهم تصدوا الاشتباكات، ويعني كان فيهم ناس أصيبوا وفي ناس كلام من هذا النوع. ثم في من ناحية أخرى المسألة الآن لا ينبغي، وخصوصا هناك تشويه إعلاني متعمد، وأنا بقرأ في صحف وفي
دخلوا عليهم
يواجه أفغاني وفلسطين كلام، يعني لا أحد يريد أن يرى أن هذا جيل مصري صميم ثار لكرامته وكبرياء بلده وهذا ينبغي يشرف هذا البلد. يعني الحسابات والمعارك السياسية ينبغي أن تخرج من هذه من هذه الصورة. هناك جيل فاجأنا جميعا وكان أشجع وأكرم وأطهر من كل الذين ينددون بهم. هذا هو الذي ينبغي أن نراه. كن فصيل اشترك أو لم يشترك، ده موضوع آخر. يعني
في آخر فرصة لي أن تكون معنا في هذا البرنامج في استوديو القاهرة، كان حديثنا عن تركيا، النموذج التركي الناصع. هل تتطلع إلى هذا، أن الجيش يكون له المكان التي في الجيش في تركيا، وأن العملية الديمقراطية تتم، لكن هناك من يصون الدستور ويقول لا تتخطوا قيود العلمانية ومبادئ العلمانية التي وضعها المؤسسون في الدستور؟
أنا أكرر بأن الثورات لا تستنسخ. النموذج التركي مختلف عن الـ أي نموذج آخر. وفي شيء مهم، الناس بتتكلم على الجيش. الجيش في تركيا له خصوصية، وبالمناسبة لابد أنك تعرف أن دور الجيش الآن تراجع، يعني ضعف كثيرا. الجزء الحاسم في تركيا هو الديمقراطية التي سمحت لكل القوى السياسية أن تشارك منذ تقريبا سنة 70، منذ حوالي 40 سنة. النموذج التركي يراه البعض بعد تولي حزب العدالة والتنمية في 2002، ولا يريد أن يرون الخلفية أو التربة التي نمت فيها هذه الأجيال، ثم وطرحت أفكار وأنضغت أفكار وتعلمت ودخلت في البلديات ودخلت أعضاء في البرلمان وخرجوا من الوزارة. يعني فيه تراكم. نحن ليس لدينا هذا التراكم. القضية الأساسية كانت الديمقراطية في تركيا التي أحدثت كل هذا التغيير. نحن موضوع الديمقراطية حتى الآن نحكي عنه ولم نرى له أثرا في حياتنا العملية.
سيادة رئيس الوزراء فريق أحمد شفيق في مقابلتي معه سمعناها معا، في آخر شيء قال بالنسبة للوضع الآن في ميدان التحرير والوضع مع الشباب، حتى لو قعدنا كده من غير ما نتكلم عن الموضوع، الموضوع هيتحل. هو متفائل جدا، وأنه بقيت أشياء بسيطة جدا يمكن حلها. حديث الآن عن وسطاء أو حكماء لمسألة كم صلاحيات يمكن أن تنتقل إلى السيد عمر سليمان نائب رئيس، شؤون مثل هذه. أين ترى الوضع الآن، وهل تعتقد أنه ميدان التحرير مع إعادة فتح البنوك والمدارس وغيرها الموضوع سيصبح يتحول إلى مائدة المفاوضات؟
يعني كأننا نريد أن نعود إلى عصر ما قبل 25 يناير. لا بأس أنه يكون تعود المصالح وإلى آخره، ولكن الناس في ميدان التحرير حينما ذهبوا ما كانش لم يكن لديهم مشكلة مع رئيس الوزراء ولا نائب الرئيس. نحن حتى الآن لم نتصرف إلا ببعض الإجراءات وتغيير الوجوه. المعركة الحقيقية كانت ضد سياسات، لم نرى أثرا لسياسات عملية تقنع الناس بأن هناك شيء جديد بيتغير. وأنا مش فاهم الذين يبسطون الأمر يقولون بقيت أشياء بسيطة ما حدث، كأنه كان الناس غاضبين من حكومة أحمد نظيف، فلما جت حكومة أحمد شفيق فانتهى الأمر وبلغنا نهاية المطاف. وبالمناسبة الإسنان لهم كل احترام والتقدير، أنا بتكلم عن الموقف الكلي. نحن نتكلم عن أساسيات، سياسات أساسية. ما هو الموقف من قانون الطوارئ؟ ما هو الموقف من مجلس مزور؟ وهل يؤتمن هذا المجلس الشعب أو الشورى على الفترة المقبلة؟ ده يخيف، لأنه هو الذي أفسد ويطالب منه أنه يصلح. فكيف يمكن أن يقال أنه بقيت أشياء بسيطة؟
لكن تحقق أشياء كثيرة، وأرجو أن تصحح حاليا كنت أهون مما تحقق. الرئيس مبارك على مدى 29 سنة لم يكن قد عين نائب رئيس، عين نائب رئيس، قلنا لا تكفي، قال هذه لا أسعى إلى إعادة الترشيح، ثم خرج السيد عمر سليمان، قلنا لا يكفي، خرج السيد عمر سليمان ولا جمال مبارك سيعاد ترشيحه، ثم تحديث عنه وفي من على لسان رئيس الوزراء وعلى لسان عمر سليمان بشكل لم يسبق له مثيل، أن تحدث أحد على الحاكم وهو في منصبه ونحن نتحدث عنه بهذه الطريقة. إذن المسألة انتهت، ألا تعتقد ذلك؟
أنا لا أعرف أن المسألة انتهت، ولا أرى في شيء أنه في رئيس حسن مبارك واحد فجه رئيس حسن مبارك اثنين ورئيس حسن مبارك ثلاثة. فعندنا ثلاثة حسن مبارك مع الاحترام والتقدير، هذه واحد. اثنين، ثم هذه الخطوات المتتالية التي ذكرتها لم تتم طواعية، ولكنها تمت بضغط الجماهير في الداخل والضغوط الخارجية. يعني لم يقل في البداية مثلا انه لن يتم الترشيح في للمره القادمه، ولكن هذا تم بعد عده ايام، مره نغير رئيس الوزراء، مره نائب الرئيس، مره كذا. هذا تجديد لطلاء بنايه تحتاج الى اعاده تشكيل من جديد. وبالتالي نحن طرحنا اشياء في الشكل ولا علاقه لها بالسياسات، والموقف كما هو لم يتغير فيه الا اللغه والاجواء العامه.
نعم استاذ فهمي ويدي، شكرا جزيلا لك لكي تكون معنا في استوديو القاهره، وبالطبع نتامل الى مرات اخرى وفرص اخرى كثيره لمتابعه معك استاذ فهمي ويدي الكاتب الصحفي.